ومن علامة الخشوع ترك حركة الأعضاء والأبدان ونحوها، وهو ناشئ عن خشوع القلب. في حديث بعض الصحابة كحذيفة رأى رجلا يصلي وإذا هو يتحرك، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فكثرة الحركة إذا كانت متوالية تبطل الصلاة حتى ولو كانت سهوا، لأنه ما اشتغل بصلاته كما ينبغي، بل انشغل قلبه بما هو مقبل عليه. كثرة الحركة تناهي الإقبال على الصلاة. المصلي مأمورا بأن تثبت قدماه إذا كان واقفا، فلا يحركها إلا شيئا قليلا، ومأمور في صلاته بأن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، وأن يجعلهما على صدره أو على بطنه، ومأمورا بأن ينظر إلى موضع سجوده، ومأمورا بأن تسكن حركته ولا يكون منه حركة. وبذلك يضمن أنه يحدث نفسه بشيء خارج عن أمور الصلاة. والدليل حديث عثمان لما وصف الوضوء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يتحدث بالأمور الدنيوية، بل يقبل على صلاته ويتفكر ويتأمل ما هو يقوله أو يفعله من الحركات والأحوال. فأولا إذا كبر استحضر معنى الله أكبر، هي استحضر أن الله تعالى هو الكبير المتعالي، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وإذا تلفظ بكلمة الله أكبر انتبه لذلك، أي انتبه لأن الله هو الكبير، فصغرت عندك الدنيا وصغر عندك أهلها. إذا قلت الله أكبر أنت تستحضر كبرياء الله تعالى، عرفت بأنه هو العلي الكبير، وعرفت أنك أنت البائس الحقير الذليل المهين، وأنك من علي بالله الذين هم ملكه وخلقه. فهذا فائدة الله أكبر مع أنها تكرر في الصلاة. فالصلاة الرباعية يكبر فيها 22 تكبيرا، وفي الثالثة الثلاثية المغرب يكبر فيها 17 تكبيرا، وفي صلاة الفجر يكبر فيها 11 تكبيرا. لماذا شرع هذا التكبير؟ لأنه تعظيم. إذا قال الله أكبر عظم قدر ربه في قلبه، وعلم أن ربه هو الكبير الذي لا شيء أكبر منه، فإن ذلك يعظم هذه الصلاة ويعظم ربه الذي صلى له، لأنها تحضر بأنه هو الكبير المتعال. وكذلك أيضا إذا كبر للركوع وكبر للسجود صلاته معمورة بهذا التكبير. بعد الصلاة بعد التكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك. إذا أتى به عرضه على قلبه أخرجه من قلبه وتأمل ما فيه، فيتأمل أن تسبيح الله تعالى هو تهجيره سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك، أن تسبيح الله تعالى هو تعظيمه، بأن يستحضر بأنه العظيم وبأنه المستحق للتعظيم. وهكذا أيضا ما بعده الحمد وبحمدك الثناء على الله بما هو أهله، بمعنى أنه يستحضر أن ربه تعالى هو المستحق للحمد والثناء. كذلك أيضا البركة كثرة الخير، تبارك اسمك أي كثر خيرك وكثر عطاءك، يستحضر معنى هذا حتى تصدق رغبته عند الله تعالى فيما يطلبه. وكذلك العلو من صفات الله تعالى، تعالى جدك يعني تعالى وارتفع، جدك يعني حظك ونصيبك من عبادك. فهذا ونحوه دليل على أنه إذا استحضرها استفاد من استحضارها وأقبل على صلاته. كذلك التكبير، كذلك القراءة، سواء يقرأ لنفسه أو يستمع القراءة من الإمام يعرضها على قلبه ويتفكر ويتأمل كل كلمة تمر عليه حتى يستفيد من ذلك، وبذلك يخشع في صلاته. وأما الحديث الذي سمعنا أنها أن يصلي الرجل مقتصرا، فسره المؤلف بأن المراد أن يضع يده على خاصرته، الخاصرة هي رأس الورد. لماذا؟ لأن لذلك شيء من المخالفة وشيء من الحركة، والمأمور به المصلي أن يمسك يديه، يمسك إحداهما على الأخرى، يضعهما على صدره، أو يسجد عليهما على كفيه، أو يقبض أو يقبضه الركوع كل ركبة بيد، فتكون يداه مشغولتين. فأما إذا وضعها على خاصرته فمعناه أنه ما عمل بالسنة في قبض إحدى اليدين بالأخرى. وكذلك أيضا معناه أنه تحرك، وقعت منه حركة، فينهى عن الحركة ولو أن يضع يده على خاصرته، فإن ذلك شغل في الصلاة. إذا رأيت الذي يتحرك في صلاته حركة ليست ضرورية فعليك أن تمنعه من ذلك، وأن تؤكد عليه أن يقبل على الصلاة. فإذا رأيته مثلا يسوي عمامته كلما قام أخذ يجرها، يسوي قلنسوته أو يسوي عقاله، أو يجر أحد جانبي العمامة من جهة أو نحو ذلك، كان في ذلك حركة، تنصحه وتقول له أقبل على صلاتك وأخشع فيها، لأن كثرة الحركة تنافي الخشوع في الصلاة الذي هو مأمور به. وكذلك إذا رأيته يلتفت بصره ولو قليلا يرمي بصره من هنا أو من هنا، فتنصحه تحثه على الإقبال على صلاته. كذلك إذا رأيته كثير الحركة بشيء من أنواع الحركة الأخرى فعليك أن تنصحه وتبين له. منع في الصلاة من أي فعل ينافي الخشوع في الصلاة.